أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما ضوى به في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما صرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي: عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن عبد زيد حاون قال: وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد حاون قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاون قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما سرد من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة المفروضة إذا شرع في الإقامة لها فلا صلاة تحدث ولا صلاة تتم، وإنما يشتغل الإنسان بالمكتوبة، لأن الصلاة تبدأ من حين الإقامة، يبدأ الشروع فيها والاستعداد والاصطفاف والتساوي والتراص حتى يبدأ الإمام بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، وهذا دليل على فسادها، وهذا الحديث صريح في أن الصلاة حال الإقامة لا تنشأ، ولو كان يصلي وأقيمت الصلاة فسدت ولو أتمها فهي صلاة فاسدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إذا أقيمت، فهي صلاة فاسدة، وإن أتمها فهي فاسدة ولا تصح ولا تقبل منه. وأنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد تلك الصلاة، لأن الصلاة مترتب على الأجر صحتها وقبولها. فإذا أقيمت الصلاة وشرعها صلاته فاسدة، وإذا كان يصلي ينبغي عليه أن يقطعها، والقطع لا يكون بسلام لأنها ليست بصلاة. الباب إذا أراد أن يقطعها سلم عن يمينه وعلى يساره، هي ليست صلاة وإنما فسدت، ويقطعها قطعا. وأما إذا رفع من الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده، يعني من الركعة الثانية، ولا بقي عليه إلا السجود والسلام، يتمها خفيفة لأن الصلاة انتهت في هذا الوقت، يتمها خفيفة بحيث يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الاصطفاف والتساوي والتراص. وأما إذا لم يشرع في الثانية وركع ورفع قبل الإقامة، فإذا لم يكن وصل إلى تلك الحالة قطع صلاته لأنها فاسدة. كذلك المرأة إذا دخلت المسجد وأرادت أن تصلي مع الناس ثم أقيمت الصلاة فلا تشرع في الراتبة أو في تحية المسجد، وإذا أقيمت وهي تصلي تتمها، وهي تصلي وقد رفعت من الركعة الثانية تتمها خفيفة. وأما إذا لم تكن قد رفعت أو قد ركعت فتقطع الصلاة. وقال عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، ذلك الكلام الذي كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراضا على فعله وبيان ما يجب عليه بترك تلك الصلاة. قال فلما انصرفنا، يقول عبد الله بن مالك، فلما انصرفنا احقنا نقول، يعني احقنا بالرجل، ارادوا ان يعلموا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم لمعرفة ما يقوله صلى الله عليه وسلم وما يفعله. قال أحقنا نقول، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وهذا من باب الإنكار، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، لأنها إذا أقيمت الصلاة فلا يتشاغل الإنسان بشيء غير الفريضة. قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا؟ الصبح ركعتين، فإذا صلاها أربعا بطلت الصلاة. وحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء. وهذا فيه جواز بيان أن صلاة الفجر يقال لا صلاة الغداء ولا بس. قال: فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فوقف في جانب المسجد وصلى ركعتين يعني راتبة الفجر. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ يعني بأي الصلاتين اعتدت؟ يعني الفريضة كانت الأولى أم الثانية؟ قال: بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني هل الفريضة التي اعتدت بها صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ والهمزة هنا للاستفهام، ويقولون أن أم هي المعدلة، والجواب هنا لا يكون بنعم ولا بلا، وإنما بإحداها: أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ الجواب: أما أن يكون بصلاتي وحدي أو بصلاتي معكم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب، هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال: حدثنا محمد بن جعفر والملقب غندر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن ورقاء بن عمر الأشكري أبو بشر الكوفي عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وهو بن ميمون وابن رافع وهو محمد بن رافع، قال محمد بن حاتم ومحمد بن رافع قال: حدثنا شبابه وابن سوار قال: حدثني ورقاء بن عمر الأشكري بهذا الإسناد، يعني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة. والذي بعده قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال: أخبرنا زكريا وابن إسحاق بهذا الإسناد مثله. والذي بعده من طريق الشيخ حسن الحلواني وهو المصري، حلواني بالنسبة لحلواني وهي بمصر، قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله هنا: ثم لقيت عمرا، عمرو هو ابن دينار قال: فحدثني به ولم يرفعه، يعني بأنه موقوف، لم يرفعه يكون موقوفا. والصحيح أنه مرفوع، لأن الروايات روايات الرفع أكثر، وهذا ليس دلالة على أن الروايات إذا كانت أكثر فهو مرفوع، فقد تكون الروايات رفع أكثر وروايات الوقف أقل، ويكون الحديث موقوفا لقرائن احتفت به، لقرائن تحتف به. ولهذا الامام اقرأ في الشرح، شوف قوله قال حماد ثم لقيت عمرا.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه، لأن أكثر الرواة رفعوه. قال الترمذي ورواية الرفع أصح، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح.
هذا إذا فيه نظر، ولهذا قال على المذهب الصحيح، لأنه قد تحتف به قرائن ويكون موقوفا. نعم،
مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟
أكوى كما قلنا هذا القول فيه نظر، وقد يكون رواة الوقف أقل لكن معهم احتفت قرائن فكان الوقف هو أولى. نعم، والذي بعض من طريق الشيخ عبد الله بن مسلمة بن قانب القانب قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف بن الزهري بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو جد لعبد الله وعبيد الله الذي نقول فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، هذا جدهم حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن مالك بن بحينة. قال القانبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، وعلى فيه خطأ. قال أبو الحسين مسلم، مسلم الحجاج صاحب الكتاب، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، يعني قول القانبي عن أبيه خطأ، وإنما الحديث عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. نعم، والذي بعد من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه. والذي بعد من طريق الشيخ أبو كامل الجحدر الحسين فضيل الحسين بن فضيل الجحدر أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حاء، وحاء هو حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. قال حاء وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وهذا تحويل آخر، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال كلهم عن عاصم. من كلهم؟ حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وابو معاوية محمد بن خازم الضرير كلهم عن عاصم، عاصم ابن عمر ابن الخطاب. حاون قال حاون وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية البزاري عن عاصم الأحول كلهم عن عاصم، عاصم ليس هو ابن حفص وإنما عاصم بن سليمان الأحول، مدار الحديث على عاصم ابن سليمان الأحول اخطأنا. يعني حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير كلهم عن عاصم بن سليمان الأحول. قال حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. دقيقة واحدة بس، رحمه الله تعالى هذا أتى بهذه التحويلات فيما يظهر. الحديث الأول قال حدثنا وهو تفريق، تفريق في التحمل. قال حددنا. والتحويل الثاني قال حددني. وفي اخر تحويل قال وحددنا الزهير بن حرب واللفظ له. وهذا من بيان صيغ التحمل. واما عن عاصم فالجميع قال عن عاصم محمد بن زيد وعبد الواحد وابو معاوية ومروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم. عاصم بن سليمان الاحول. نعم. ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عاصم. طيب. حامد بن عمر بكاوي عبد الواحد بن زياد عن عاصم. تمام. ومحمد بن نمير عن ابي معاوية عن عاصم. ثلاثة. وزهير بن حرب ومروان بن معاوية الفزاري عن عاصم. ما في تقولوه ولا نزول. كيف بن زيد؟ حماد بن زيد. وعبد الواحد بن زياد. واحد هذا مو اثنين. اقرأ.
باب ما يقول اذا دخل المسجد. قال رحمه الله حدثنا يحيى
الركعتين التي يدخل الانسان المسجد اما تكون راتبة او تحية المسجد. فاذا دخل بالصلاة ثم اقيمت الصلاة فليصح لانها تكون فاسدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة اذا اقيمت الصلاة الا المكتوبة. اذا اقيمت الصلاة لا صلاة الا المكتوبة. لا صلاة يعني صحيحة. يعني انها باسدة. يقطعها. كان رجلا او امرأة. المهم في المسجد. فاذا اقيمت الصلاة انما يتشاغل بالصلاة. لكن اذا كان قد اتم الركعة الثانية قد رفع منها. قال سمع الله لمن حمده. فشرع المؤذن في اقامة الصلاة. قال البعض يتم واقفه ولا او لا. لان الصلاة انتهت. ما بقي الا السجود والتشهد يتم هذا حيث انه يدرك تكبيرة الاحرام والا فليقطع الصلاة.
بعد ما يقول اذا دخل المسجد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن ابي حميد او عن ابي حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال بلغني ان يحيى الحماني يقول وابي اسيد قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري عن ابي حميد وعن ابي سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل. وقوله فليقل هذا امر والامر يقتضي الوجوب. فليقل ماذا يقول؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. واتى في سنن ابي داود قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليسلم وليقل اللهم اني اسألك من فضلك. فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الدخول ودعاء الخروج. دعاء الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك لانك داخل في محل هو محل غفران السيئات وسكب العبرات ورفع الايدي الى خالق السماوات بطلب المغفرة وطلب الستر. واما اذا خرج فهو خارج يتعرض لافضل الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهم إني أسألك من فضله. الله قال: وابتغوا من فضله، وابتغوا من فضله، وابتغوا من فضل الله. فالحديث مطابق الآية: إذا خرج اللهم إني أسألك من فضله. ما لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وابتغوا من فضلي، من فضل الله. ماذا؟ ما هو فضل الله؟ ليس هناك فضل يعطيه الله سبحانه وتعالى أفضل من علم يطلب. فالعلم يطلب بعد أداء الصلاة، وابتغوا من فضل الله. ليس هناك فضل أفضل من أن يعطي الإنسان علم يطلبه أو يطلب علما. ولو كانت أمور الدنيا خير لأرشد الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب منها ومن فضلها، وما أرشده إلا أن يطلب وقل رب زدني علما. هذا أفضل ما يطلبه الإنسان وما يعطيه الله سبحانه وتعالى من ذلك الفضل الذي قال: وابتغوا من فضل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألكم أن خارج إلى الدنيا. هذا أفضل فضائل الله سبحانه وتعالى على العبد، ومن تلك الفضائل ذلك الرزق وتلك الصحة وهو إلى آخر أمور الدنيوية. ومن أفضل ما يلهمه العبد خارج المسجد هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. لأنه لا يحتاج إلى مسجد، ولا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للعبد مثل ذلك الأمور، مثل هذه الأمور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك الدعاء جعل لكل محل ما يناسبه. المسجد محله الاستغفار والتوبة والندم والرجوع وقراءة القرآن وهو إلى آخره. ولهذا ينبغي الإنسان إذا دخل أن لا يتشاغل بشيء، وإذا خرج يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، ووردت هناك أيضا أدعية أخرى، لكن هذه هي الثابت، هذا هو الثابت. أقول: اللهم صل على محمد، قال: فليسلم على النبي. اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وادخلني الجنة. يعني في زيادات: وادخلني الجنة، واللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. متى يقولها؟ إذا شرع في دخول المسجد، يدخل بيمينه ويخرج بيساره. فإذا دلف إلى المسجد يسلم: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. والله سبحانه وتعالى قال لنا: وابتغوا من فضل الله. أورد رحمه الله تعالى: والنساء أيضا كذلك، ليس هذا خاص بالرجال، كل الأحكام التي نقولها ونتكلم عنها هي يعني مشتركة بين الرجال والنساء، إلا ما خص الدليل، وليس هنا خصوصية، وإنما الأمر عام. قال: إذا دخل أحدكم المسجد، لأن الخطاب دائما للرجال، والنساء يدخلن ضمنا. فإذا دخلت المرأة المسجد فلتقل، وإذا خرجت فلتقل. قال مسلم أبو الحجة، مسلم صاحب أبو الحسين صاحب الكتاب: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، يعني كتابه، قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد، لأنهم ذكروا في أبي أسيد أنه أبي حميد أو عن أبي أسيد، والصحيح أنه أبو أسيد وهو مالك بن ربيعة صحابي شهد بدرا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة هو شيخ الإمام مالك وهو المعروف بربيعة الرازي، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري. عبد الملك بن سعيد الأنصاري ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط، قال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، والصحيح يعني هذا أو للشك، هل هو أبي حميد أو أنه أبي أسيد، والصحيح كما قلنا أنه أبو أسيد وهو مالك بن ربيعة صحابي شهد بدرا، وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا وآخر. والذي بعد من طريق الشيخ حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم.
قال رحمه باب استحباب تحية المسجد لركعتين وكراءة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زاهدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوسا، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقواني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وذكر القصة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. عندما دخل رضي الله عنه المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فجلس، فقال له ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوسا، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذه تسمى تحية المسجد أو ركعتي الجلوس، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. ذهب الجمهور إلى الاستحباب وأنها مستحبة لأحاديث عامة، حديث الرجل الذي أتى وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما أوجب عليه من الصلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكذلك ما جاء من حديث أبي بن كعب في في توبته دخل الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فجلس ولم يركع. ولو نظرنا للأدلة التي هي أقرب للوجوب رأينا فيها وضوح. ذكر رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجلس فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وكذلك حديث واقد ابي واقد الليثي قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع والامر الوجوب. كذلك من الاحاديث التي يكون فيها تنازع بين الطرفين دخول الرجل الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتخطى الرقاب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. هذا ينازع بين الطرفين لكن يقال لعله ركع ثم قام وتخطى الرقاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل وأمره أن يقوم فليركع. وهذا الجمع بينهما. وحديث جابر بن عبد الله في قضاء الدين قال فقال لي صلي ركعتين وهذا أمر. لكن نقول ذلك الوجوب لا يصل الى الفرضية التي نازعوا فيها لان النزاع في وجوب يكون مساوى للفرض وانما نقول ذلك وجوب له سبب وهو سبب الجلوس. فاذا مر من المسجد او دخل وكان واقفا لا تجب عليه وانما لها سبب. وهذا قد يكون اقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى. وهل تؤدى تلك الركعتين في كل الاوقات حتى اوقات النهي؟ قيل ذلك انها تؤدى في كل الاوقات. وما سبب ذلك القول؟ قالوا لان لها سبب فتؤدى وكل ذات سبب تؤدى. لكن هناك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قد يدخل ذلك القول قول العموم وهو قوله ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. هذا وضوح في ان تلك الثلاثة فيها شدة نهي وهي خروج الشمس وتغيبها للغروب ووقوفها في كبد السماء وهي امر بسيط لا يتعدى الدقائق حتى يخرج القرص او حتى يغيب القرص او حتى تميل الشمس. واما الاوقات الخمسة التي ينهى عن الصلاة فيها هذه الثلاثة وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فهذه خمسة. فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وأما إذا لم يرد أن يجلس فليس عليه صلاة، فارتباطها بالسبب يكون وجوبا، ولا يصل ذلك الوجوب إلى الفرضية، وإنما وجوب له سبب يؤدى ولا بد. وإن كان الأمر في خلاف بين أهل العلم كما قلنا ذهب الجمهور إلى استحبابها واستدل بتلك العمومات، ولكن هذه الأحاديث تدل على ما قلنا. وأما قوله في حديث جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، ما هو ذلك الدين؟ دين في جمله الذي اشتراه منه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كثه عليه ثم أخذه منه عندما كان علي فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم واشتراه من جابر، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، وهذا لا بأس به، لا بأس بشراء الدين، نشتري بدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شراه بدين إلى أن يصل إلى المدينة، وفيه المبادرة بقضاء الدين، وفيه أيضا جواز الزيادة عند القضاء بدون شرط، جواز الزيادة في القضاء بدون شرط. قال فقضاني وزادني، قال فقضاني وزادني، ففيه جواز البيع إلى أجل، وفيه جواز الزيادة في القضاء، لكن ما يكون شروط ويكون ولا يكون أمرا مبيتا. قال حتى نذهب، يعني لا يكون بيننا ربا، أنت إذا أتيت أن تقضيني زيدني، واتفق على هذا، فلا يجوز. وإنما إذا كان القضاء وزاد المقضي وبدون شرط لا بأس، فقد زاد الرسول صلى الله عليه وسلم جابر قال فقضاني وزادني، قال ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين، وهذا مما استند اليه على ان الامر للوجوب. وقوله في حديث ابي قتاده ما منعك ان تركع ركعتين، ثم اخبره فقال فاذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. والذي يظهر كما قلنا انها للوجوب. فلو دخل الإنسان والإمام يصلي، هل يصلي تلك الركعتين؟ لا، وإنما يكتفي بالصلاة. المقصود على أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي، وأقل الصلاة ركعتين، لا يجلس حتى يصلي أي صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، أقلها ركعتين، ليست ركعة وإنما أقل صلاة النافلة ركعتين. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم بن قارب القانبي، قال وقتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع، قال عبد الله بن مسلم وقتيبة حدثنا مالك حارم، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهنا التحويل له فائدة. عبد الله بن مسلم وقتيبة قال حدثنا، والإمام مالك من عادته العرض والقراءة عليه، لذا قال واحد من يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زيد بن قدامة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلبة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن جواس بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال حدثنا عبيد الله بن مهار قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جمل وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت وصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن أبا عاصم حام قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان سنة القادم من سفر أن يقدم إلى المسجد ويصلي ركعتين. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فعل ذلك وفعله. وهذه الحديث التي أوردها فيها استحباب صلاة ركعتين عند القدوم إلى السفر. وإذا كان من أهل الوجاهة وأهل الرأي وأهل العلم ومن يحتاجه الناس إذا قدم من السفر يدخل المسجد ويصلي ركعتين وينتظر الناس حتى يأتون يسلمون عليه ويرحبون بقدومه ويغنئونه بسلامة الوصول كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا قدم دخل المسجد ثم أتى الناس يسلمون عليه ويهنئونه بسلامة الوصول. وفي هذه الأحاديث استحباب القدوم من السفر نهارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول ليلا. ونقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. لم يكن في ذلك الوقت اتصالات حتى يستعد اهل البيت لقدوم الغاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأخر بالليل قال حتى تستحب المغيبة وتمتشق الشاهدة. هذه علة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان أهل البيت لديهم خبر بقدومه واستعدوا لا بأس أن يقدم ليلا. وفي هذه الأوقات وهذه الأيام لا بأس بذلك لأن الأحوال تغيرت والاتصالات سواء كانت مرئية أو مسموعة متيسرة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأما إذا كان هناك ريبة فلا يقدم ليلا وإنما يقدم نهارا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم نهارا. وجابر بن عبد الله قال وقدمت بالغداة يعني صباحا والغداة هي صلاة الصبح. والقدوم يكون إلى المسجد، قدوم المسافر يكون إلى المسجد يصلي في ركعتين كما قلنا، وإذا كان من أهل الشان وأهل الرأي ينتظر الناس يأتون ويهنئونه، لأن ذلك أيسر عليهم من الذهاب إلى البيت. ولهذا قال: فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، يجلس فيه عن لزائره ويستقبلهم ويستقبل المهنئين. وهذه حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور المستحبة. فإذا وجد الإنسان المسجد مفتوحا، لأن هذه الأيام أحدث الناس ما أحدثوا، فأحدث ولاة الأمر بقبل المساجد حتى تصان وتحفظ. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. حصلت مفاسد، سواء مفاسد داخل المسجد أو مما يفسد الأمة ويؤذيها في اجتماعها للسوء في تلك الأماكن. والمساجد لم تبنى لذلك، وإنما للصلاة والذكر، كما أرشد ذلك الأعرابي عندما بال في المسجد. فعندما أحدث الناس ما أحدثوا، رأى ولي الأمر قرار سديد أن تقفل. فإذا وجد الباب، فإذا وجد المسجد مفتوحا صلى فيه وجلس للناس إذا كان له شاب، وهذا أمر مستحب. وحديث جابر قد تكلمنا عليه كثيرا، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث جابر بن عبد الله من طريق شيخه عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، عن أبيه معاذ ابن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن محارب وابن دثار، كما جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما، والذي بعده قال: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. في وجود هذا الحديث يقول يعني عبد الوهاب يعني الثقفي، لا يكون هذا لأن يعني فعل وتحتاج إلى فاعل، وليس فاعلها من تقدم محمد بن المثنى، لأنه لا ينبغي للتلميذ أن يقول عن شيخه فلان يعني ابن فلان، وهذا طعن في حق شيخه وتقليل من شأنه. وإنما هو يقول حدثنا، يقول محمد بن المثنى يقول حدثنا عبد الوهاب فقط، ثم يأتي من هو دون ذلك التلميذ يريد أن يحرف بذلك الذي أهمله فيقول يعني ابن فلان فينسبه. قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر، يعني ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، قال: عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمد المثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم، هذا يعني أبا عاصم ليس هو من محمد المثنى، وإنما هو ممن دونه. والضحاك ابن مقلد أبو عاصم النبيل، الضحاك ابن مقلد أبو عاصم النبيل. وهذا الإمام البخاري حدث عنه في الثلاثيات، كما حدث عن مكي بن إبراهيم حدث عن الضحاك ابن مقلد أبو عاصم النبيل في ثلاثيات البخاري. قال: حاول وحدثني محمود بن غيلان قال: حدثني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال جميعا، يعني الضحاك وعبد الرزاق قال جميعا، حدثنا ابن جرج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جرج المكي قال: اخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخبره عن ابيه عبد الله بن كعب عن عمه، فهو مقرون عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله ابن كعب. وعبيد الله ابن كعب ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الفرد فقط عن كعب بن مالك رضي الله عنه والله أعلم.